إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى واصفا نبيه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم في سورة التوبة: لقد جاءكم أيها المسلمون، والخطاب لكم عباد الله، عندما يقول الله تبارك وتعالى لقد جاءكم، فالمعني أنت يا عبد الله، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم حريصا على قومه في وقته، وحريصا على أمته بعد موته، وحريص على أمته يوم القيامة في أشد المواقف. ما من نبي أحرص على أمته من محمد صلى الله عليه وسلم، فله حق علينا عظيم، ينبغي أن نعرف قدر هذا النبي، ونحب هذا النبي، ونعزر هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كان صلى الله عليه وسلم يحزن حزنا شديدا، لا لأن الناس لا يتقبلون دعوته لذاته، وإنما لأنهم إن لم يتقبلوا الدعوة والهداية مصيرهم إلى العذاب، مصيرهم إلى النار. كان صلى الله عليه وسلم يريد أن ينقذ الأمة كلها، بل البشر جميعا، من العذاب يوم القيامة. يقول الله تبارك وتعالى مطمئنا ومهدئا للنبي صلى الله عليه وسلم فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تحزن، لا تتكدر، لا تموت قهر على هؤلاء الناس الذين يتركون السنة ويتركون التعاليم ويتركون أمرك يا رسول الله، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. كان يتحسر النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول الله تبارك وتعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. كان يأسف، ومن الهم والحسرة يقول الله: فلعلك باخع نفسك، أي قاتل نفسك، من الهم والحزن على هذه الأمة. فأقول عباد الله، الرسول صلى الله عليه وسلم أحرص علينا من أنفسنا على أنفسنا، ويحبنا ويحب لنا النجاة أكثر مما نحب النجاة لأنفسنا. في الحديث صلى الله عليه وسلم يقول: مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا في صحراء، وإذا كنت في البر وظلمة وأوقدت أي نور فجعلت الهوام والدواب تسقط في هذه النار، يظنون أنها نور وهي نار، وأنا آخذ بحجزكم، أنا أمنعكم أن تدخلوا، وتأبون إلا أن تلقوا بأنفسكم في النار. يعني النبي أحرص علينا من أنفسنا، نحن نريد لأنفسنا الهلاك وهو يريد لنا النجاة صلى الله عليه وسلم. ومن حرصه صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة أنه ادخر أعظم الدعوات لهذه الأمة يوم القيامة. لكل نبي دعوة، اللهم وفق أمتي، اللهم انصر أمتي، اللهم أعطي أمتي، أيا كان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته. كل الأنبياء تعجلوا دعوتهم في الدنيا، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. في أحرص النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وهذا في العقيدة وفي كتب، عندما تتتبع أحاديث أهوال يوم القيامة، النبي صلى الله عليه وسلم لن يهدأ له بال ولن يدخل الجنة يتنعم بها في أعلى درجاتها، ولن يستقر له قرار صلى الله عليه وسلم حتى يخرج آخر من يستحق الخروج من هذه الأمة من النار إلى الجنة. بعد أن يخرج كل من يستحق الخروج وتقفل وتوصد أبواب جهنم، بعد ذلك يتنعم النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يطمئن على أمته. أحرص من الأب على أبنائه، لا قدر الله إذا أصبح شر أو هم في بيتك فإنك تريد النجاة لأهلك، حادث سيارة لا قدر الله، حريق، تريد أن تأمن وتطمئن عليهم. النبي أحرص علينا من أنفسه، لن يهدأ له بال حتى يدخل كل من يستحق أن يدخل الجنة من هذه الأمة إلى الجنة. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل، أختصره لكم، يقول: فأستأذن على ربي فيأذن لي ويلهمني من المحامد أحمده بها تحضرني آنذاك. يسجد النبي صلى الله عليه وسلم تحت العرش فيقول الله تبارك وتعالى: يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع. هذا الكلام لهذه الأمة بعد أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى بأن تبدأ عملية الحساب. هناك الآن الشفاعة لهذه الأمة، يسجد النبي صلى الله عليه وسلم تحت العرش ويطلب من الله تبارك وتعالى بعد أن يأذن له الله، فيقول: يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي. قال: أهلي، قال: أزواجي، قال: أبناء عمي، أمتي أمتي، وأنتم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا رب أمتي أمتي. فيقال، يقول الله سبحانه وتعالى له: انطلق يا محمد فأخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. يقول: فأنطلقوا فأخرج من النار من كان في أمتي في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، ثم أرجع فأخر ساجدا تحت العرش وأحمد الله تبارك وتعالى بمحامد. فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع. فيقول: يا رب أمتي أمتي. فيقال له: اذهب يا محمد فأخرج من أمتك من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يقول: فأذهب فأخرج من النار من أمتي من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ثم أرجع فأسجد. هل انتهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لن يرتاح له بال حتى يدخلكم جميعا الجنة، وبعد ذلك سيطمئن صلى الله عليه وسلم. أي حب أعظم من هذا؟ أي حق أعظم من هذا؟ أي حرص أعظم من هذا عباد الله؟ في الأخيرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فأخر ساجدا. فيقال لي: ارفع يا محمد وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول الله، فيقول: يا رب أمتي وأمتي، اللهم أخرج من أمتي من النار من شهد أن لا إله إلا أنت وأني رسول الله. فقال الله تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي هذه لي وليست لك، لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. فيخرج وتوصل أبواب النار بعد ذلك. بعد ذلك
يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخرج كل أمته فيكون في أعلى درجات الجنة. وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأخرجن من النار أناس تعذبوا بها يسمون الجهنميين، من 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 كثرة العذاب الذي نالهم في يسمون الجهنميين، يخرجون من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يدخل النبي صلى الله عليه وسلم ويطمئن على أمته. هذا في آخر المواقف. وقبل هذه المواقف يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا في الحديث في الخطبة السابقة أنه ينتظر أمته أين؟ عند الحوض. ينتظر أمته أين؟ عند الميزان. ينتظر أمته أين؟ على الصراط. لا يهدى له البال صلى الله عليه وسلم، فيقول صلى الله عليه وسلم: إن حوضي أبعد من أيلة من عدن، وفي القياس عدن وأيلة في القدس أكثر من 1800 كيلو، وهو مربع 1800 ب1800، ولا نقيس أمور الآخرة على أمور الدنيا، ولكن لعظمه يقول: إني لكم فرط على الحوض. إني لكم فرط يعني إيش؟ يعني أنا منتظركم، ناطركم عباد الله، نبيكم ينتظركم على حوضه، يريد أن يستقبلكم. هلموا اشربوا من هذا الحوض، ومن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. يقول الآن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قالوا يا رسول الله، أتعرفنا يومئذ؟ تعرف أمتك يومئذ عندما تنتظرنا على الحوض والناس كلهم يريدون أن يشربوا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أذود أو يذاد أناس ليسوا من أمتي عن حوضي. هذا الحوض لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما تذاد الإبل عن غير حوضها. إذا صار عندك مكان أنت معده للإبل لتشرب منه، هذا يعرفه أهل الإبل، فإنك لا تريد أن يشرب ويأكل من هذه إلا الإبل التي تخصك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يذاد عن هذا الحوض من ليس من أمتي. فقالوا: أو تعرفنا يا رسول الله في ذلك الموضع؟ قال: نعم أعرفكم به. ماذا؟ تأتون بآثار الوضوء، محجلي اليد فيها نور، والوجه فيه نور، والأرجل فيها نور، ميزة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيؤذن لكم فتشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في كل المواقف عباد الله، عندما تقرأ حرص النبي صلى الله عليه وسلم وحبه لهذه الأمة واشتياقه لهذه الأمة، تشعر أن نحن مقصرون في حق النبي صلى الله عليه وسلم. لم نوفي النبي صلى الله عليه وسلم حقه وحبه ونصرته واتباعه وتعظيمه وتوقيره، لا نفعل شيئا تجاه ذلك عباد الله. فأقول النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا ما يقول لكم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ألا يقول: طوبى ثم طوبى ثم طوبى 3 مرات. طوبى واد في الجنة أو دعوة بالخير. طوبى. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لمن آمن بي ولم يرني. من آمن بي ولم يرني يدعو لكم النبي صلى الله عليه وسلم. طوبى طوبى طوبى، في رواية 3 مرات، وفي رواية 7 مرات. أنتم عباد الله يدعو لكم النبي صلى الله عليه وسلم. هل نستحقنا نحن هذا الشوق؟ بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وددت لو رأيت إخواني، وددت لو رأيت إخواني. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ الصحابة نحن أخوة. قالوا: أنتم صحابتي، إخواني، أناس يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. إخواني، هل نستحق نحن أن نكون إخوان النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نحن بهذا المقدار من الإيمان والاقتداء واتباع السنة والحرص على تعاليم النبي، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرانا؟ وددت لو رأيت إخواني. تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يصفك بأنك أخوه، فلن ينبغي أن تكون هذه الأحاديث دافعا لنا أن نكون أهل، أن نكون نستحق، أن نكون نستأهل أن نكون إخوانا للنبي صلى الله عليه وسلم. فأقول عباد الله، مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، عظمها الله، وهي عظيمة بأن الله رفع ذكره وأعلى منزلته، فمن أراد أن يلتحق بتعاليم النبي فهو الفائز، ومن أعرض عنها فوالله لا يضر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، هو الخسران. فينبغي أن نكون أهلا، أن نكون إخوانا للنبي صلى الله عليه وسلم، أن ننال الطوبة، أن ننال الشفاعة التي ادخرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فعليه أفضل الصلاة والتسليم إلى يوم القيامة. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. واعلموا عباد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشد الأنبياء تحملا للأذى، آذوه في حياته بكل أنواع الأذى، مع أنه عاش بينهم 40 سنة. عاش النبي صلى الله عليه وسلم في قريش في مكة 40 سنة، وكانوا يسمونه الأمين، يسمونه الصادق، بل أبو لهب ناسبه وزوج ابنيه ابنتين من النبي، يريدون النسب مع النبي صلى الله عليه وسلم لشرفه وأمانته وصدقه. فعندما نزل عليه الوحي حاربوه وكذبوه وشتموه وقالوا شاعر وقالوا ساحر وقالوا كاهن وقالوا مجنون. وهذا الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم لن ينقص قدره، وسيبقى من يؤذون رسول الله إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. ولكن ذلك لا يضر النبي شيئا صلى الله عليه وسلم، ولا ينقص من قدره، ولا حتى قيد أنملة ولا شعرة، أذاهم يرجع إليهم. أقول عباد الله، أن يؤذي المشركون والمنافقون والنصارى واليهود والبوذيون والكفار كلهم أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ويبقى وسيكون، كما قال الله تبارك وتعالى: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ولكن هناك أذى للنبي صلى الله عليه وسلم ممن ينتسب إلى هذه الأمة، المدلسون، ومنهم من هو في إحدى دول الخليج، الذين ينكرون أحاديث النبي، الذين ينكرون البخاري، الذين ينكرون ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أشد أذى من الكفار والمنافقين. وذاك الذي في لندن ويزعم في أحاديث النبي ويضرب بها ويستهين بالصحابة ويستهين بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أشد أذى من الكفار والمنافقين، لأنه يدلس على شباب الأمة. أصبح بعض الشباب يقول: أعطيني آية، ما لي شغل لا بالبخاري ولا بمسلم، أعطني آية، أريد آية من كتاب الله. حتى أنهم أباحوا الخمرة وخففوا من الزنا وطعنوا في الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، فقال: ألا لا ألفين رجل متكيا على أركته بعد أن أكل وشبع ومرتاح يقول: ما وجدنا في كتاب الله حلالا أحللناه، وما وجدنا في كتاب الله حراما حرمناه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. أي درجة التحريم في الأحاديث كدرجة التحريم في القرآن. وعلماء الأمة بذلوا جهودا عظيمة لحفظ هذه السنة. فأن يأتي مدلس في دولة خليجية ويضرب بالبخاري ويضرب في مسلم، أو ذاك الذي هناك يضرب في الأحاديث ويضرب في، فهذا أشد أذى للنبي صلى الله عليه وسلم من الكفار والمنافقين. وينبغي علينا أن نشهر بهؤلاء ونحارب هؤلاء أكثر مما نحارب
الكفار والمنافقين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا جميعا ويكفنا جميعا إلى ما يحب ويرضى. اللهم تجاوز عن خطايانا وكفر سيئاتنا وأقل عثراتنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا، وارحم موتانا وموتى المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. اللهم واجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أحوال أمتنا، اللهم أصلح أحوال بلدنا، اللهم قيض لبلدنا من يقوده إلى الخير والأمان والصلاح وطاعة الرحمن يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا سوءا فاشغله بنفسه، واجعل تدبيره يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بنا سوءا فاشغله بنفسه، واجعل تدبيره يا رب العالمين. اللهم واصلح أزواجنا وذرياتنا، واجعلهم قرة عين لنا، واغفر لنا ولوالدينا أجمعين. اللهم اغفر لوالدينا أجمعين، الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. واجعلنا وإياهم في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، بفضلك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.